وأنا ابن 15 سنة فأجازني. إذن الصبي لا يجب عليه. ومن هذا الحديث أخذ العلماء سن البلوغ، من هذا الحديث يعني قالوا يعرف البلوغ بأمور، إذا إما بخروج المني هذا في الرجل، كذلك المرأة، كذلك بإنبات الشعر حول الفرج، إذا لم توجد هذه الأمور المرأة بالحيض، واضح؟ إذا لم توجد هذه الأمور قالوا ننتقل إلى ماذا؟ إلى هذا الحد الشرعي وهو 15 سنة. وهذا إن شاء الله سيأتي بيانه فيما يتعلق بداية الفقه في العمدة إن شاء الله سنبين. قال
قال وأما وجوبه على العاقل دون غيره فلحديث رفع القلم عن 3.
نعم، وهذا الأمر واضح. أما وجوبه على العاقل دون غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن 3، فالقلم مرفوع، وليس كذلك أيضا المجنون لو خرج للقتال قد يقتل أصحابه ولا يقتل الأعداء لأنه لا يميز، أليس كذلك؟ قد يفسد، بل هذا هو الأصل، يأخذ السلاح وإذا به يقتل أصحابه لا يميز بين العدو والصديق لأنه مجنون فلا يعطى السلاح، واضح؟ قال
وأما وجوبه على الرجال دون النساء فلحديث عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة.
أما وجوبه على الرجال دون النساء فالنساء الجهاد ليس بواجب عليهم. ما الدليل؟ الدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه. قال نعم، الجهاد الذي عليهن هو جهاد الحج والعمرة، أما جهاد السيف فلا. لماذا؟ العلماء رحمهم الله ذكروا أن المرأة هي ليست من أهل القتال أصالة. لماذا؟ أولا لخلقتها، لأنها ضعيفة وفيها الخور والخوف، هذا الغالب في النساء، وأيضا العاطفة تغلب عليها فقد تتصرف بعاطفتها وحماسها فتضيع، أليس كذلك؟ أيضا في خروجها مع الجيش وبقائها بينهم وبين الرجال فتنة، فقد تفسد أكثر مما تصلح، لأن خلط الرجال مع النساء في القتال وبقاء النساء سيؤدي إلى ضعف ماذا؟ الرجال، وهذا معروف في خطط الأعداء، قاتلهم الله إذا أرادوا أن يفسدوا الجيش ماذا يفعلون؟ يرسلوا إليهم النساء. لماذا؟ لإضعافهم وخورهم، فما بالك إذا كانت النساء معهم؟ لا شك أن هذا فيه إفساد، إلا طبعا في حالة سنبينها إن شاء الله فيما يتعلق بخروج المرأة في حالة ضرورة وحاجة فقط ويكون معها المحرم، ليس هذا على إطلاقه، وضح لكم؟ أما وجوبه فهو على الرجال دون النساء. قال
وأما عدم وجوبه على المريض وغير الواجب فلقوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله.
أما عدم وجوبه على المريض وغير الواجب، يعني غير واجد النفقة التي له ولخروجه للجهاد، وكذلك النفقة التي لأهله وعياله، الدليل على ذلك قوله تعالى ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الضعيف والمريض ليس عليه حرج في عدم الخروج، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، لا يجدون ما ينفقون في القتال، لكن إذا نصحوا لله ورسوله، إذا أرادوا النصيحة لله وللرسول، وضح لكم؟ قال
وأما عدم وجوبه على غير الحر فلأن العبد مملوك لسيده ولا يستطيع الجهاد بدون إذنه.
نعم، وأما عدم وجوب الجهاد على العبد لأنه مملوك لسيده فكيف يخرج؟ كالمال الذي يخرج من الإنسان من غير إذنه، هل يجوز؟ لا يجوز. يعني لو أريت لو أنه أراد إنسان أن يجاهد فأتى إلى آخر وأخذ فرسه وذهب به إلى الجهاد، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، لأن الفرس لزيد فكيف تأخذ بغير إذنه؟ كذلك العبد هو لسيده فلا يجوز أن يذهب إلا بعد
إذن سيده. قال:
متى يكون الجهاد فرض عين؟ قال: ولا يكون الجهاد فرض عين إلا في الحالات الآتية.
انتبه، متى؟ الأصل أنه فرض كفاية إذا كانت، إذا كان الإسلام قوة ومنع وحصانة كما بينا. أما إذا كان الإسلام في حالة ضعف فيبقى فقط في المهادنة وفي حماية أراضيه، هذا ما ذكره العلماء. والمسألة ليست مسألة مسألة حماس، أنه والله يأخذنا الحماس ونفعل 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 ثم لا نأتي إلا بالمفاسد. الشرع لم يبنى على ذلك. ولهذا الآن ستنظر إلى ما قاله العلماء رحمهم الله تعالى، مسألة مهمة جدا، فكل شيء لابد أن ينضبط بضوابط الشرع ليست بضوابط العاطفة. يقول رحمه الله: قد يكون الجهاد فرض عين. متى ينتقل من فرض الكفاية إلى فرض العين؟ يأثم إذا تركه الإنسان. ننظر، قال:
ولا يكون الجهاد فرض عين إلا بالحالات الآتية: أولا أن يحضر المكلف صف القتال.
قال: أولا أن يحضر المكلف صف القتال، يعني إذا التقى الزحفان وتقابل الصفان، الحاكم أمر بالخروج إلى جهاد القرية الفلانية، خرجت بإذن الحاكم ووصلت إلى القرية بدأت الاشتباكات الآن، يحرم الآن الرجون. لماذا؟ إذا اشتبكت الصفوف وبدأ القتال يحرم أن يهرب الإنسان إلا لقصد ماذا؟ خدعة فقط. أما الهروب فإنه يقع في إثم عظيم، واضح؟ لأن هروبه كما قال العلماء يؤدي إلى زعزعة صفوف المسلمين. تخيل الوقت هذا الآن هو يقاتل، فهذا يهرب وهذا يهرب، هذا ماذا سيؤدي؟ إلى خور الباقين وخوفهم، إذن سيؤدي إلى انكسار شوكتهم وإلى ضعفهم. ما دام وصل إما الشهادة وإما النصر، لا يوجد شيء ثالث، ليس كذلك؟ تهرب؟ لا، إما الشهادة هنا الآن وإما النصر ما دام التقى الصفان. يقول:
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار.
نعم، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. اثبت معناه لا يجوز لك أن تهرب. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، يعني لا يجوز أن يولي المسلم دبوره ويهرب، واضح؟ إذن إذا التقى الصفان والتحم الجيشان فهنا يحرم أن يهرب الإنسان، يحرم، إلا كما قلت لكم إذا كان لأجل الخدعة وأن يلتف هذا القائد مثلا حول الآخرين، أما أنه يهرب لا يجوز كما هو نص القرآن. قال: نعم. أي لأن سحب الجيش لأنه وصل إلى درجة أن كفار الروم كانوا كثير جدا، فخالد رضي الله عنه عمل هذه الحركة حتى ينجو بهم، فهذا من باب النصرة ليس من باب الهروب. لا، في فرق بين، بارك الله فيك، لا تخلط، نحن نقول الفرد يهرب لوحده، ما نقول القائد يقود الجيش ويفر بهم، فرق بين هذا وذاك. البحث في الواحد يهرب لوحده ويترك قائده، قائد جيشه ويهرب لوحده، هذا الذي لا يجوز. أما القائد يقول والله نحن ننسحب ونأتي من الخلف أو نرجع كليا، هذا لا يضر، هذا في فرق بين هذا وذاك، واضح؟ نعم.
ثانيا: إذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين.
يقول: إذا وطئ العدو، أيضا لابد ننظر أن هذه آية، فما نجعل الآية تعارض ما جاء عن الصحابة لأنه يفهمون القرآن، فأنت لما تقول هذا هذه آية يعرفها خالد ويعرفها الصحابة، فمستحيل أنهم يفروا، لكن هذه تسمى خدعة، فالقائد لا مانع أصلا أن ينسحب بجيشه، البحث في الفرد تحت القائد يهرب ويترك قائده وجيشه، هذا هو الذي يسبب خور. ثانيا: إذا وطئ العدو بلدا من بلاد المسلمين، هذا الإطلاق من المصنف فيه نظر. لماذا؟ أقول قال ابن قدامة في المغني في المجلد 13 في صاد 8 إذا نزل الكفار ببلد تعين على أهله قتالهم ودفعهم. انظر، تعين على من؟ على أهله. واضح؟ هذه المسألة لابد أن تنتبه لها، لا يحصل خلط وفهم سقيم ثم يقال للشباب والله اذهبوا للمكان الفلاني افعلوا وافعلوا وافعلوا باسم الجهاد وهم لا يعرفوا شيء، فهذا تغرير، لأنه سنبين إن شاء الله أن خروج الإنسان لا بد له من إذن ولي الأمر فيما يتعلق بفرض الكفاية في المستحب، وكذلك لا بد من إذن الوالدين، وليس الأمر هكذا متروك. وضح لكم؟ وقال يعني ابن قدامة رحمه الله في المجلد 13 في صاد 33 إذا جاء العدو صار الجهاد عليهم فرض عين، فوجب على الجميع حتى النساء. يعني إذا دخل العدو بلدة وبدأ يرتكب الجرائم ويفعل ويفعل ويفعل، لا شك أن هنا لا يبقى إلا أن يخرج الجميع حتى يدافع عن عرضه وأرضه وعن ماله، أليس كذلك؟ فوجب على الجميع، فلم يجز لأحد التخلف عنه. فإذا ثبت هذا، أما إذا كان العدو على الحدود، قال فإذا ثبت هذا فإنهم لا يخرجون إلا بإذن الأمير، لا يخرجون إلا بإذن الأمير، يعني بإذن الحاكم. لماذا؟ لأن الحرب موكل إليه، الحرب موكل لمن؟ للحاكم، فالحاكم هو الذي يقول والله نخرج نغزو البلدة الفلانية، نخرج إلى البلدة الفلانية حتى ندافع ونحرر، نخرج البلدة الفلانية حتى نخرج العدو، لست أنت بهواك. لماذا؟ لأنك قد تفسد أكثر مما تصلح. ولهذا يقول ابن قدامة موكل إليه وهو أعلم بكثرة العدو وقلتهم ومكامن العدو وكيدهم. الحاكم الأمير يعلم أن هذا العدو هذا الجيش القادم هل نخرج نقاتل أو نهادن؟ قد يقول ما نستطيع نقاتل لأنه جيش قوي إلى آخره، وخروجنا له أو الدفاع قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة عظمى، يؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة عظمى. فيقول لا، الآن نبقى في الهدنة، هو أعلم. لماذا؟ لأنه يعرف سياسة الحرب ويعرف سياسة القتال، فقد أنت تجعل لك فرقة وتخرج بها وتفسد أكثر مما تصلح. لماذا؟ والله هؤلاء خرجوا فقاتلوا ثم هجم العدو على تلك البلدة وأفسدوا أكثر مما أصلحوا. إذن المسألة ما تؤخذ بالحماس والهمج، أليس كذلك؟ وإنما تؤخذ بالحكمة والرجوع إلى أهل العلم والرجوع إلى أهل الشأن في هذا الأمر، وهو من ولاهم الله جل جلاله أمر المسلمين، فهذا أمر في أعناقهم، فهم أدرى متى يقدم الجيش ومتى لا يقدم. أما الإنسان يأخذ بنفسه ويتصرف ثم لا يجني بعد ذلك إلا مفاسد، هذا لا شك أنه لم يصلح، أليس كذلك؟ قال فينبغي أن يرجع إلى رأيه لأنه أحوط للمسلمين. يعني إذا كان العدو على الحدود أو تلك البلدة غزاها العدو والحاكم يقول لا لا نخرج، لأن في خروجنا هذا أيضا سيأخذ العدو أيضا أرضنا، وتصبح بدل أن يأخذ أرض واحدة إسلامية سيأخذ أرضين والثالثة والرابعة، ما استفدنا؟ إذا نقف الآن. واضح؟ لأنه بخروجنا لإخراج العدو من تلك الأرض الإسلامية قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى مفسدة أعظم، هي أرض واحدة الآن، ستصبح ثانية وثالثة ورابعة. إذن ننتظر، لماذا؟ لعلمه بقوة العدو ومكائد العدو وما مع العدو، فهنا يكون الحاكم أدرى بهذه المسائل، فلا يتصرف الأفراد بحماسهم ويجنوا على المسلمين والإسلام الويلات، وهذا معروف أليس كذلك؟ قال رحمه الله: لأنه أحوط للمسلمين إلا أن يتعذر استئذانه، إلا إذا ما استطعنا أن نستأذن الحاكم متى؟ لمفاجأة عدوهم لهم، ما شعروا إلا والعدو في البلدة داخل، هنا إن سكتوا ستذهب أعراضهم وأموالهم إلى آخره وأرضهم، إذا ماذا يفعلون؟ يدافعوا ويصدوا العدو بما استطاعوا، ما يستطيعون إلا ذلك، ليدافع عن عرضه وعن بيته وعن أهله وعن ماله وأرضه، أليس كذلك؟ يقول ابن قدامة رحمه في هذه الصورة الضيقة ما يستطيع إلا أن ينفر الجميع يصد العدو، واضح؟ قال: لمفاجأة عدوهم لهم فلا يجب استئذانه، لأن المصلحة تتعين في قتالهم والخروج إليهم لتعين الفساد في تركهم. وكلام قدامة كما ترون انتهى كلامه رحمه الله أو إلى آخر كلامه. الاستئذان هذا أمر مهم، والنظر إلى المصالح والمفاسد والرجوع إلى العلماء الربانيين ليس إلى الحماسيين، واضح؟ والعجب أن الذي يتكلم بالحماس تجد أنه جالس ويزج بالشباب إلى تلك الأماكن، طيب أنت تدعو إلى هذا الأمر اخرج، لماذا أنت قاعد وتزج بالشباب تحمس تحمس تحمس، ولما يأتي الجد كما يقال تجده أن أول الناس هرب، الناس الله السلامة، هذه كلها قلب الحقائق، وضح لكم؟ فلا بد الإنسان أن يكون متريث، يرجع إلى العلماء ويلتف حول العلماء ولا يأخذ الأمر بحماس وعاطفة، لأن العاطفة لوحدها لا تجني إلا ماذا؟ لا تجني إلا الفساد، نسأل الله السلامة. لهذا لا ينظر إلى ما يقال في العلماء الكبار رحمهم الله، علماء كذا وعلماء كذا وعلماء كذا، حتى يقللوا من شأنهم، لا يبال بهم، لماذا؟ لأن هؤلاء ينظروا بعين البصيرة وأولئك ينظروا بعين الحماس، ففرق بين من ينظر بنور الله وبين من ينظر بنور العاطفة، وضح لكم؟ قال المصنف رحمه الله:
ثالثا، إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين لقوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: إذا استنفر الحاكم أحدا من المكلفين. الحاكم قال: أنا أعددت هذه الفرقة حتى تذهب للمكان الفلاني لتفتح البلدة الفلانية لتدافع عن البلدة الفلانية إلى آخره، هنا يجب وجوب عيني على هذا الذي استنفر، واضح؟ هذه الأحوال التي يصير فيها الجهاد فرض عين، وإلا ما عداها فهي على الأصل من أنه فرض كفاية، وضح لكم؟ وفرض كفاية كما بينا بالشروط السابقة لما يكون للإسلام القوة والمنعة، واضح هذا؟ فلا نخلط بين الحقائق. قال:
أسرى الحرب. قال: ومن سري من الكفار فهو على ضربين.
نعم، أسرى الحرب، هنا أراد أن يتكلم رحمه الله تعالى على ما يتعلق بما بعد القتال، واضح؟ فانتهى القتال مثلا وانتصر المسلمون، فماذا يفعل المسلمون بمن معه من الكفار؟ يقول:
ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، وهم النساء والصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم السبي كما يقسم المال.
نعم، ضرب يكون رقيقا بنفس السبي، رقيق من هم؟ النساء والصبيان، لأنهم ما قبلوا الدخول في الإسلام، دعوهم إلى الإسلام، دعوهم في النهاية جروهم إلى الجنة بالسلاسل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يعجب ربك من أقوام يجرون إلى الجنة بالسلاسل. قال العلماء هم الأسرى، وسيأتي بيانه. هؤلاء ما قبلوا الإسلام، سيجرون إلى الإسلام، ولكن لما يكون المسلمون على الإسلام الصحيح، المعاملة معاملة إسلامية، الأخلاق أخلاق إسلامية، السلوك سلوك إسلامية، هنا سيجرون إلى الجنة بالسلاسل. يعني تخيل أن هذا الكافر لو دخل، والله كفار كانوا في عهد الصحابة لما كان الواحد منهم يدخل إلى بلاد المسلمين لينظر ما فيها يرجع بإسلامه مسلم، أليس كذلك؟ لكن الآن لما يدخل ويرى ما حوله من أحوال المسلمين قد يفر من الإسلام بأفعال المسلمين. لماذا؟ ننظر إلى أحوالنا، الغش، الرشوة، الكذب، الخيانة، ماذا بقي؟ هذه كلها صفات ذميمة. طيب هو يسمع أن الإسلام كذا وكذا فيظن أن الإسلام هو هذا، فيحكم على الإسلام بأفعال من؟ بأفعال المسلمين. فهذا الحديث يجرون إلى الجنة بالسلاسل لما يكون المسلمون أفعالهم أفعال من أراد الجنة، أليس كذلك؟ يقول رحمه الله: وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقسم السبي كما يقسم المال. انظر المغني في المجلد 13 في صاد 44 قال:
قال وضرب لا يرق بنفس السبي.
نعم، ضرب لا يصير رقيقا بمجرد السبي، لا. إذن ماذا يصير؟ له أحوال. قال:
وهم الرجال والبالغون. وهم الرجال البالغون.
وهم الرجال البالغون. الرجال البالغون لا يصيرون بمجرد السبي رقيق. إذن ماذا يفعل بهم؟ أمرهم إلى الحاكم. واضح؟ أمرهم إلى الإمام. كما بين ذلك الله جل جلاله قال:
وضرب لا يرق بنفس السبي وهم الرجال البالغون، والإمام مخير فيهم بين القتل والاسترقاء والمن والفدية بالمال أو الرجال.
نعم، الإمام يخير فيهم، إما القتل يقتله أو الاسترقاء يجعلهم رقيق أو المن أن يطلقهم بغير مقابل. واضح؟ المن أن يطلقهم بغير مقابل لوجه الله. الأمر الرابع الفدية، إما بالمال أو بالرجال. يقول للأعداء: فكوا أسرانا نعطيكم أسير، أو يقول: تريد أن تفتدي، فمن أراد أن يفدي أو يفتدي فليرسل بالمال كذا كذا مقابل أن نفك هذا الأسير حتى يقوي شوكة المسلمين. وضح لكم؟ قال:
يفعل من ذلك ما فيه المصلحة. قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض.
نعم، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يعني يبالغ في قتل المشركين وفي قتل الكفار، لأن الشارع ما أراد قتلهم، الشارع إنما أمر بالجهاد كما قلت لكم لنشر الدعوة، لدعوتهم إلى الإسلام. فليس لك أن تبالغ في القتل والأسر حتى تجمع، لا، ليس هذا هو المراد. وهذا في من؟ في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما بالك بمن كان دونه. قال:
وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة، واسترق بني المصطلق، ومن على أبي العاص بن الربيع وثمامة بن مثال، وفدى أسرى بدر بمال، وفدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. وقد قال تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أدخلتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحق أوزارها.
نعم، يقول: كل ذلك فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من القتل، استرقاق، المن، الفدية بالمال أو الرجال. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم أي بالغتم في قتلهم وأكثرتم القتل فيهم فشدوا الوثاق أي في الأسر. قال فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني حتى تنتهي الحرب ويدخل في الإسلام. واضح؟ قال
السلب.
نعم السلب. هنا المصنف رحمه الله تعالى أراد أن يتكلم، كل هذا بعد القتال، انتهى القتال، الآن أراد أن يتكلم على مسألة مهمة وهي متعلقة بالجهاد. قال السلب. ما هو السلب؟ قال
ومن قتل قتيلا فله سلب، وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها.
يقول السلب وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن قتل قتيلا فله سلبه. ما هو السلب؟ يقول السلب وهو ما عليه من ثياب وحلي وسلاح وكذا دابته التي قتل عليها. هذا هو السلب. السلب أن يأتي هذا المقاتل المجاهد فيندفع بنفسه في قتال هذا الرجل الكافر فيقتله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن ما على هذا المقتول من سلاح ومن ثياب ودابة لهذا القاتل تشجيعا له. واضح؟ أقول وفيه مسائل، يعني في السلب مسائل. المسألة الأولى أن السلب للقاتل سواء قال القائد قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه أو لم يقل، يعني هل هذا السلب مقيد أن يقول القائد قبل القتال من قتل قتيلا فله سلبه، أو أن هذا الحكم من النبي صلى الله عليه وسلم عام في كل زمان ومكان إذا كان بنفس الصفة ولا يشترط أن يقول القائد ذلك؟ الصحيح أنه لا يشترط، له سلبه له سلبه. واضح؟ وهو مذهب الإمام الشافعي والأوزاعي والليث والثوري وأبي ثور وأحمد وإسحاق وابن جرير وغيرهم من أهل العلم، لأن الحديث عام، لأن الحديث عام حكمه وليس مقيد بقول القائد. وضح لكم؟ انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 25 في صاد 77 و100 والإعلام لابن الملقن في المجلد 10 في صاد 10 و300 والمغني في المجلد 13 في صاد 70. المسألة الثانية يعني المتعلقة بالسلب، يشترط في استحقاق السلب ما يأتي، ليس كل واحد يقتل والله له سلبه، لا، شروط. ما هي هذه الشروط؟ يشترط في استحقاق السلب ما يأتي. أولا أن يغرر بنفسه في قتال الكافر، أن يغرر بنفسه في قتل الكافر ويواجه احتمال الموت، يعني يخوض معه المعركة هو بنفسه يدخل إليه، فإن رماه بسهم ونحوه من صفوف المسلمين مع صفوف المسلمين ورمى بسهم من بعيد وأصاب العدو فمات، هل له السلب؟ لا. أضح لكم؟ لابد أن يدخل ويخوض مع هذا الذي سيقاتل حتى يموت، يصل إلى درجة إنما يموت هو أو يموت ذاك، واضح؟ أما يرميه بسهم من بعيد هنا تصبح غنيمة لجميع المسلمين، ليس هو ليس له لوحده. وضح لكم؟ قلنا ونحوي من صفوف المسلمين أو من حصن يتحصن فيه، أو من حصن يتحصن فيه فلا سلب له. ثانيا، يعني الشرط الثاني في استحقاق السلب، أن يكون المقتول من المقاتلة. واضح؟ أن يكون المقتول من من المقاتلة الذين يجوز قتلهم. ما يروح يذهب يأتي يقتل امرأة ويقول والله لي السلب، أو يقتل صغير، أو يقتل كاهن، أو يقتل شيخ كبير، كل هذا لا يجوز، كما بينا بأن هؤلاء لا يجوز قتلهم، لا يجوز قتل الصبية، ولا يجوز قتل النساء، ولا يجوز قتل الكهان، ولا يجوز قتل مش الكاهن، الراهب، لا يجوز قتل الراهب، ولا ماذا الشيوخ. وضح لكم؟ أما الكاهن فلا كرامة له. قلنا الذين يجوز قتلهم، فأما إن قتل امرأة أو صبيا أو شيخا ثانيا أو ضعيفا ونحوهم ممن ورد النهي عن قتلهم كما بينا هذا في بداية الدرس، فلا يستحق قاتله السلب باتفاق العلماء، لا يستحق قاتله السلب باتفاق العلماء إلا أن يشترك أحد من هؤلاء في القتال، إلا أن قاتل هؤلاء كما سبق. وضح لكم؟ فإنه يستحق قاتله السلب لجواز قتله حينئذ، لأنه صار يجوز قتله. وضح لكم؟ ثالثا، أن لا يكون أسيرا بأيدي المسلمين، هذا الشرط الثالث، أن لا يكون أسيرا بأيدي المسلمين، فإن كان أسيرا لم يستحق الذي أسره، هذا الإنسان جاء وأسر هذا العدو، لا يستحق الذي أسره السلب لو قتله الإمام. وضح لكم؟ قلنا لم يستحق الذي أسره السلب، سواء قتله الإمام أو لم يقتله، قتله الإمام أو لم يقتله لا يستحق السلب هذا الآسر. وضح لكم؟ انظر المغني، هذه الشروط الثلاثة لابد أن تجتمع في استحقاق السلب. في المجلد الثالث عشر، انظر المغني في المجلد الثالث عشر في صاد 66 والموسوعة الفقهية في صاد 25، في المجلد 25 في صاد 78 و100، والإعلام لابن الملقن في المجلد العاشر في صاد 15 و300. المسألة الثالثة ونختم بها، السلب. اختلف العلماء، هذه المسألة الثالثة، اختلف العلماء في تخميس السلب، إن شاء الله سيأتيكم التخميس في الفيء وما يتعلق به وكيف يكون. اختلفوا هل السلب أيضا يخمس كالغنيمة أو لا يخمس. وضح لكم؟ اختلفوا في تخميس السلب على أقوال، أرجحها أنه لا يخمس، يعني لا يجعل خمسة أقسام. واضح؟ لا يجعل خمسة أقسام، والتقسيم هذه الخمسة سيأتي في الغنائم. لماذا لا يخمس؟ نقول أرجحها أنه لا يخمس، روي ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وبه قال الإمام الشافعي وابن المنذر والإمام أحمد وابن جرير ما الدليل؟ لظاهر الحديث الذي ذكره المصنف، من قتل قتيلا فله سلبه، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن السلب يخمس، فله سلبه مطلقا، واضح؟ وأيضا الدليل الدال على ذلك، وهناك دليل أصرح، وهو ولما جاء عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يخمس السلب، نص صريح لم يخمس السلب، والحديث في صحيح ابن حبان رقم 44804000، وصحيح أبي داود رقم 63,300. انظر الموسوعة الفقهية في المجلد 25 في صاد 83 و100، والإعلام في المجلد 10 في صاد 14,300، والمغني في المجلد 13 في صاد 69. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على ما يتعلق بمتى يكون الجهاد فرض عين، وعلى أسرى الحرب، وعلى السلب، ووقفنا على ما يتعلق بالغنائم. قال المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: الغنائم. وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة، للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: الغنائم. بعد أن بين السلب وهو ما يؤخذ في الحرب من ما على المقتول من ثياب والسلاح إذا قام هذا الفارس بقتله وانفرد به، وبينا شروطه، شرع فيما يتعلق بالغنائم. والغنائم جمع غنيمة، الغنائم جمع غنيمة، والغنائم هي التي تؤخذ من الحرب، وسنبين إن شاء الله ما يتعلق بها. قال: وتقسم الغنائم بعد ذلك، يعني إذا أخذ صاحب السلب ماله بقي بعد ذلك المال الذي يبقى من الحرب بعد أن يقاتل المسلمون الكفار. لا شك أن هناك ستبقى أموال وتبقى أسلحة، وكذلك من الأسرى من يبقى، فإنهم بينا أحوالهم. كيف تقسم هذه الغنائم على المسلمين؟ يقول: وتقسم الغنائم بعد ذلك، فيعطى أربعة أخماسها لمن شهد الوقعة. إذن أربعة أخماس للجيش، واضح؟ أربعة أخماس لمن؟ للجيش. قال: للراجل سهم، أي للذي قاتل على رجله ماشيا يعطى سهم واحد، وللفارس ثلاثة أسهم، أي أن الفارس يعطى ثلاثة أسهم، الذي قاتل على فرسه وخيله. قال الله تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فالله جل جلاله في هذه الآية التي سيأتي بيانها وما يتعلق بها بين الخمس، و بينه بأنه يصرف في مصارف. إذن عندنا من الغنائم، لأن الله جل جلاله قال واعلموا أنما غنمتم من شيء، يعني من أي شيء، فأن لله خمسه. إذن يقسم هذا المال إلى أربعة إلى خمسة أقسام أو خمسة أسهم. سهم هو الذي جاء تفصيله في هذه الآية وهو الخمس، جاء بيانه في الآية وسيبينه المصنف لنا فيما سيأتي. وضح لكم؟ سيبينه المصنف لنا. وأما الأربعة الباقية، لأننا قسمنا الغنائم إلى كم؟ إلى خمسة. خمس الذي هو واحد بينته الآية أين يصرف. أين نذهب بالأربعة؟ الأربعة، الأربعة أخماس تعطى للجيش من الإمام، وتقسم على النحو التالي: للراجل كم سهم، وللفارس ثلاثة أسهم. ما الدليل على ذلك؟ قال
وعن ابن عمر قال رأيت المغانم تجزأ خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهو له يتخير.
نعم، ابن عمر رضي الله عنه بيّن بأن المغانم جزئت إلى خمسة أجزاء ثم يسهم عليها، فما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو له يتخير. هذا الخمس هو الذي جاء في الآية واعلموا أنما غنمتم. إذن هذا الخمس هو الذي يتخير فيه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقسمه كما جاء في نص القرآن. وأما الأربعة قال
وعلم أيضا أن رسول الله أسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللفرس سهمان وللرجل سهم.
نعم، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسهم يوم خيبر، أي قسم مغانم خيبر أسهم للفارس ثلاثة أسهم. للفارس كم؟ ثلاثة أسهم، وللفرس سهمان وللراجل سهم. إذن الفارس كم يأخذ؟ ثلاثة أسهم. لماذا؟ لأنه أعطى الفرس سهمين وهو له سهم، كم صار؟ ثلاثة أسهم. أما الذي يمشي فله سهم واحد. وضح لكم؟ قال
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى قادلا سهما.
وهذا حديث ابن عباس صريح يوضح لنا كيف قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المغانم بين الجيش، صورة واضحة: للفارس ثلاثة أسهم وللراجل الماشي كم؟ سهم واحد. هكذا تقسم المغانم. وضح لكم؟ قال
ولا يسهم إلا لمن استكملت به خمس سرائر: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة، فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم له، ولم يسهم لأنه ليس ممن يجب عليه الجهاد.
قال ولا يسهم إلا لمن استكملت أو استكملت فيه خمس شرائط. يعني من يعطى من المغانم ومن يعطى من هذه الأسهم؟ قال أولا هذا العسكر أو هذا الجيش الذي خرج لابد أن يكون مسلم. قال الإسلام. الشرط الثاني البلوغ. الشرط الثالث العقل. الشرط الرابع الحرية. الشرط الخامس الذكورة. إذن هذه خمسة شروط لا بد من اجتماعها حتى يسهم له من المغانم، فإن اختل شرط واحد فإنه لا يسهم له. قال فإن اختل شرط من ذلك رضخ له ولم يسهم، يعني أعطي العطية القليلة من باب التشجيع له. يعني إذا كان مثلا غير بالغ أو كان غير عاقل أو كان عبد فإنه يعطى من هذا الباب فقط، يرضخ له. وضح لكم؟ أما لا يقسم له كما يقسم للفارس وللراجل الذين اجتمعت فيهم هذه الشروط فيما يتعلق بماذا؟ بالجهاد. وضح لكم؟ قال
عن عمير مولى أبي لحم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر وأنا مملوك فلم يقسم لي من الغنيمة وأعطيت من ثلثي المتاع سيفا وكنت أجره إذا تقلدته.
نعم. يقول وعن عمير مولى أبي اللحم قال غزوت مع مولاي يوم خيبر، إذن هو عبد، وأنا مملوك يعني وأنا عبد، فلم يقسم لي من الغنيمة، ما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من الغنيمة. قال وأعطيت من خرثي المتاع، يعني أعطيت من زيادة المتاع، مثل قال سيفا وكنت أجره إذا تقلدته، يعني من طوله، فهذا يدل على أنه كان قصيرا، أليس كذلك؟ يقول يعني إذا لبست هذا السيف وكنت أمشي فالسيف يخط في الأرض، لماذا؟ لأن السيف طويل بالنسبة له. وضح لكم؟ يعني كان ذاك المقاتل الذي كان يقاتل طويل، وهذا السيف له، فلما أعطي هذا العبد كان السيف لما يمشي يجره في الأرض يخط. وضح لكم؟ هذا الحديث استشهد به المصنف أو استدل به المصنف على أن من لم يكن ممن يجب عليهم الجهاد فإنه لا يسهم له. وضح لكم؟ فإنه لا يسهم له. قال
وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم غزو بالنساء يغزو بالنساء فيجاردين الجرحى ويفدين من الغنيمة فأما بسهم فلم يضرب لهم.
نعم. أيضا هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى، يعني المرأة تخرج لا لأنها تجاهد بل تكون خلف الجيش حتى تداوي الجرحى، هذا إذا احتاج القائد إلى ذلك، ولابد من المحارم، من وجود المحارم لمداواة الجرحى وما يتعلق بالسقيا إلى غير ذلك. من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ما جعل المرأة ترجع من غير شيء، مع أنها ليست هي ممن يجب عليها الجهاد وليست هي من أهل الجهاد. قال ابن عباس ويحذين من الغنيمة، يعني يعطينا من الغنيمة عطية. قال فأما بسهم فلم يضرب لهن، يعني ما كان يجعل لهن النبي صلى الله عليه وسلم سهم كما يجعل للمجاهدين. وضح لكم؟ قال
مصارف الخمس يقسم الخمس الباقي على خمسة أسهم، سهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويصرف بعده للمصالح.
نعم. لما بين المصنف رحمه الله تعالى الأربعة أخماس بأنها تصرف للجيش وما يتعلق به من هذا التقسيم بقي خمس، هذا الخمس كيف يصرف؟ لأننا بينا بأن الغنيمة تقسم إلى كم؟ خمسة، أربعة لمن؟ للجيش، بينا تفصيلها. سهم واحد هو هذا الذي يتكلم فيه الآن المصنف، وضح لكم؟ يعني هذا السهم الذي بقي من تلك الخمسة الأربعة تقسم على الجيش سهم واحد، قال مصارف الخمس، يعني الخمس الذي بقي